أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المفطر الثامن، وكان قد وصل الكلام إلى استعراض الأدلة المعارضة للروايات العديدة التي كانت تدل على أن من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر في شهر رمضان قضى ذلك اليوم، ما يعني بطلانه، وإن دل غير واحد من هذه الأدلة على لزوم تتميمه تأدبا لا لكونه مصداقا للمأمور به. في سياق الدليل المعارض ادعي دلالة الآية الكريمة من وجهين، وادعي وجود روايات، وقد تقدم الحديث في وجهي الآية أو فقرتي الآية، وظهر أنهما لا تدلان على الحكم، فانحصر المعارض على تقدير وجوده بالروايات. وقد قرأنا الرواية الخامسة من الباب السادس عشر، والتي كانت مروية بإسناد صحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. وبمعزل عن مبطلية الصوم ذكرنا مبعدات للوثوق بهذه الرواية من حيث ما تضمنته مما يظهر منه أن العادة والدين عند رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذلك، مع تفصيل في الإشكال تقدم. الرواية الثانية في هذا المجال هي الرواية الثالثة من الباب الثالث عشر، وهي ما أخرجه الشيخ الصدوق في المقنع، ولم نجد هذه الرواية في شيء من الكتب الأربعة، والتي على أساس إخراجها نقل عن الصدوق وأبيه لأنها موجودة في الأصل. تعلمون يا إخوان، أو ينبغي أن يعلم، أن المقنع يتضمن رسالة علي بن بابوي الأب، وما أضافه إليها الشيخ الصدوق. علي بن بابوي أول من ابتكر في الطائفة حذف الأسانيد والإفتاء بالمتون بشكل مباشر، وجرى على ذلك جماع بعده، أحدهم وأولهم بعده ابنه وتلميذه الشيخ الصدوق، وهو ما تجلى في كتاب المقنع الذي أخذ على نفسه أن لا يودع فيه إلا ما يفتي به. ولذا وجد قول وإن اتسم بالشذوذ يقضي بصحة جميع ما في المقنع، والإنصاف بمعزل عن شذوذ القول أن الصناعة لا تساعد هذا المعنى، لأنه أقصى ما في البين أن الشيخ الصدوق كان واثقا بهذه الروايات، ووثوق المتقدمين أعم من صحة الأسانيد، بينهما عموم وخصوص من وجه، إذ رب سند صحيح على مباني المتأخرين لا يوجب الوثوق عند المتقدمين، وربما وجدت قرائن من دون صحة السند توجب الوثوق عندهم، وقد يلتقيان وهو كثير أن يكون صحيح السند وموجب للوثوق. والشيخ الصدوق لا نستطيع أن نعتمد على دعواه، لأنه ادعى نظير هذه الدعوة في الفقيه، ووجدنا في أسانيده ضعفاء لا يمكن أن نأخذ برواياتهم. فهذا يعني أنه ربما كان في ما أرسله من روايات المقنع ضعف في الأسانيد، بل ربما يدعى أنه من المطمئن ذلك، بل يمكن إقامة الدليل على ذلك إذا بدكم، باعتبار أن جملة من روايات المقنع موجودة بأسانيدها في من لا يحضره الفقيه وفيها الضعيف بحسب مصطلحاتنا. وأساسا سواء سلم أو ما سلم، وقد يكون ضعيف السند عنده لكن موجب للوثوق. يعني بيقول لك هو بكتاب عيون أخبار الرضا قرأت هذه الرواية، بيقول لك وفيها عبد الله بن محمد بن عبد الله المسمعي، وكان شيخنا محمد بن الأحمد بن الحسن بن الوليد سيء الرأي فيه، إلا أنني قرأتها عليه فلم ينكرها. هذا لمجرد كان عذر للشيخ الصدوق حتى يضع هذه الرواية في عيون الأخبار. مو مشكلة، هذا بحث يطول، مش مجال الإطالة فيه هنا. عموما روايات المقنع مؤيدات جيدة لكنها مراسيل. العجيب إنه هذه الرواية من الروايات القليلة في المقنع التي لا نجد لها مصدرا فيما بين أيدينا من كتب متون الرواية، لا الكتب الأربعة ولا غير الكتب الأربعة، تفرد بها المقنع. وما يزيد الأمر عجبا هو مضمون الرواية، فهي من جهة شاذة على مستوى الرواية إنه ما حدا رواها غيره، وهو ما رواها بكتب اللي فيها أسانيد، لا في الفقه لا في الخصال لا في العلل، لا 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 شفت اللي يمكن كان راويها ببعض كتب التي لم تصل إلينا، هذا ممكن. والشذوذ أمر نسبي على كل حال، في درجة أعلى وفي درجة أدنى. نفس عدم وجودها في شيء من كتب الرواية التي جمعت الروايات ووصلت إلينا يكفي لوصفها بالشذوذ الإضافي. جيد. والجهة الثانية الشذوذ على مستوى الماتن كما سوف يتضح. جيد. وفي المقنع عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، حماد بن عثمان هو من أصحاب الصادق عليه السلام ويروي بكثرة عن الصادق عليه السلام. العجيب الاشتباه اللي صار في تقريرات سيد الخوئي هنا، وأغلب ظني أنه سهو من التقرير. أقول هذا لأن السيد الخوئي عندما درس كتاب الصوم كان قد صار رجلا رجاليا. السيد الخوئي في أوائل أمره الاجتهادي ما كان ذا خبرة في علم الرجال، كان مهمل لعلم الرجال تقريبا، كان يجري مجرى الفقيه الهمداني مجرى الشيخ النائيني في عدم التعرض للأسانيد وعدم المناقشة فيها، وهذا ما رشح من قلمه فيه كتب، من قلمه أو من فمه الشريف أقلام تلامذته يعني المقررين، منها كتاب الصلاة تقرير صاحب الدراسات سيد علي الشهرودي، ما في مناقشة، فيش بحث أسانيد أصلا، ومخطوطته موجودة ولم يطرح. ما يلاحظ في دورتين مكاسب أيضا، المهم لأن هو مرتين درس مكاسب، لكن عندما درس العروة بدأ بتدريس العروة مقارنا لتأليف معجم رجال الحديث. لما بلغ السيد الخوئي كتاب الصلاة فضلا عن الصوم كان صاير تقريبا منهي أو قريب الإنهاء لمعجم رجال الحديث، يعني صارت مباني واضحة، أموره واضحة على مستوى الرجال. هنا في التقرير رميت الرواية بالضعف بسبب الإرسال. ما يتبادر إلى الذهن أن الإرسال هو ما بين الشيخ الصدوق حماد بن عثمان، باعتبار هذا في السنة ما موجود، لكن العجيب في التقرير أن الإرسال بسبب عدم رواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام صريحا، مع أن هذا غير محتمل ادعاؤه. صحيح إسا الحافظة قد تخون الإنسان أنا وغيري وأعظم العظماء، لكن حماد بن عثمان واضح أنه من أصحاب الإجماع ومن أصحاب الصادق عليه السلام، ويروي موارد كثيرة لا تحصى عن الصادق عليه السلام بالمباشرة، فما بيوقع إنسان في التباس من هذه الجهة عادة. يعني عموما الموجود في التقرير هو بسبب الإرسال بين حماد وأبي عبد الله الصادق عليه السلام، حيث إن حماد لا يمكن أن يروي بدون واسطة عن الصادق عليه السلام، وهذا من العجائب. ليش بيحتمل أنه من سهو المقرر؟ ممكن يكون السيد الخوئي قال بسبب الإرسال ومشى، والمقرر مش مثلا خبير أو ما راح راجع على أقل، فتصور أن الأمر هذا ممكن مع الاعتماد على الحفظ وعدم المراجعة بصير. وإلا فالسبب الإرسال الواضح على مباني السيد الخوئي هو الإرسال من الشيخ الصدوق إلى حماد كما هو واضح. مو معلوم يا مولانا، أنا استبستف عندي هالقد تقيرات مش عم بفضل راجع كيف السيد الخوئي. ممكن، ولذلك هو لما بيقرض بيقول لاحظت بعض أطرافه أو بعض أجزاء منه، ومش عجيب، هو مش عجيب هذا الأمر، بيوثق بالمقرر بشكل عام وبيقول لك إذا في التباسات تبنى على المقرر مش علي. خير إن شاء الله تفزع. أنا قريته قل جاي. الرواية الثالثة أما المتن فقال عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان، يعني سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، واضح أنه متعمد جيد. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجامع نساءه، يعني عادته من أول الليل، بعد هذي أنك من هذيك، هذيك بعد صلاة الليل يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب. انتبهوا يا أخوان، يقضي يوما مكانه. شو المقصود؟ أول شيء خلينا نفهم شو الرواية قبل ما نشكل. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه، مش مرة صارت عادته هذه، ومتى يجامع؟ في أول الليل، ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. يؤخر يعني مش أخذه النوم يا أخوة، هذا بصير مرة. طبعا بمعزر عن اعتقادنا بعصمة رسول الله وأن العين تنام والقلب لا ينام وإلى ما هنالك، ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، يعني عادة متكررة منه كثيرة. شو واحد عنده 7-8 نسوان يا أخي؟ ها طيب
ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه. شو ظاهر الرواية عندكم يا إخوان؟ ظاهر الرواية إنه الرسول عاد ديدنه هيك، وأنا صادق آل محمد صلى الله عليه وآله، أنا ما بقول مثل ما بيقول الأقشاب إنه لازم يقضي يوم مكان هذا اليوم. هذا يكشف عن أن هنالك مقالة معروفة لجماعة وصفهم الصادق بالأقشاب يقولون بلزوم القضاء. ما يعني أن الرسول كان عاصي. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا شوية، بدي أحكي حكي قد ما تلاقوا. طيب إذا رحنا راجعنا تاريخيا موقف أهل البيت عليهم السلام أن هذا لا يجوز عمدا، لا يصح الصوم معه، عليه أن يقضي. الروايات شبه متواترة في هذا المعنى، دالة بشكل غير مباشر والدالة مباشر. رحنا شفنا العامة، العامة مطبقون إطباقا كاملا على أن العبرة بوقت الإجناب وليس وليست بالبقاء على الجنابة. يستطيع الإنسان أن يجنب في الليل ويأخر جناب طول الصبح، ما في مشكلة. اثنين، من المتسالم في مذهب أهل البيت عليهم السلام أن صلاة الليل واجب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن المتسالم تقريبا عندهم أنها غير واجبة، أن حكمها الاستحباب سواء عند رسول الله أو عندنا أو عند أي واحد. فالرواية موافقة للعامة من جهتين، من جهة عدم وجوب صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جهة أن الميزان والعبرة بالمفطرية وقوع الجنابة وليس البقاء عليها، وكلتاهما متسالم تقريبا في مذهب أهل البيت على خلافهما. إذن ينتج من هذا، أرجو الانتباه، ينتج من هذا أن المقصود من الأقشاب ليس العامة. الأقشاب يعني سرسرية تقريبا، في اللغة يقال من لا خير فيه من الرجال. ها؟ طيب، لأن العامة لا يقولون هذه المقالة، فبيكون المقصود من ينتسبون إلى الصادق عليه السلام، هم الذين عبر عنهم بالأقشاب في هذه الرواية. أنا لا أقول كما تقول الأقشاب بأن اللي بفيه وقد أجنب من الليل وأبقى غسله إلى ما بعد الفجر عليه أن يقضي يوما مكان يوم، بدليل أني أتبنى أن رسول الله عادته كانت كذا وكذا. بتروح بتلاقي هذا المضمون عند العامة، أن رسول الله كان يفعل كذا وكذا ويبقى بدون فصل إلى الصباح. تقريبا بيحصل عندك اطمئنان واضح إذا تبعت المسألة بأن الرسول بأن الصادق يضم أصحابه وأهل ملته والذاهبين مذهبه دفاعا عنهم وذبا عنهم وذبا عن نفسه، ذبا عنهم كيف، مع أنه عم يوصفهم بأوصاف تتخلى السلطان لما فصلهم عنه، هو هذا بحد ذاته دفاع عنهم لما قال هذه مش جماعته، أنا لا أقول بمقالتهم، أقول بمقالة أخرى، أنا معكم يا جمهور المسلمين، فعليا دافع عن نفسه الشريفة ودافع أيضا عن الشيعة، أنه هو جماعة شاذين طالعين من جيبتهم بهذا، مو من عندي، مو جماعتي، ما عندي جماعة. تاريخ الرواية لا نعرفه، قد يكون قاله في أواخر زمن بني أمية في فترة مخاطر. جيد، قد يكون قاله في زمن الباقر عليه السلام أو في زمن بني العباس في فضاء يتبنى في هذا الرأي، أصلا هو كأنه مسلم عند المسلمين. والشيعة في ذلك الوقت لا يبرزون آراءهم بشكل صريح وعلني في الملأ الإسلامي العام. جيد، هذا أنا تقريبا مطمئن. مع هذا تطمئن ساعتها أن الرواية ثقيلة للطقيش، بصير عندك اطمئنان. تفضل.
ممكن يكون ثقيل من خلال إبراز حكم مخالف، بس إبراز قضية تاريخية العلاء بالرسول يصدق عليها أنها كانت،
ما هي موجودة عند السنة هذه القضية، مو الصادق عم يجيبها.
كأنه حتى لو
إنها
طقية، طقية مش تقدر بقدر الأحكام.
داخل الشيء لا، طقية لا تؤدي غرضها.
حتى لو إنها
لا تؤدي غرضها، بس هي ما راح تضر بالشيعة هاي، لأن الشيعة عندهم من المعلوم أن هذا من المفارقات بين المذهبين. يعني الشيعة لعملهم واضع عندهم ذاك الوقت، إذا حطت حالي مطرحهم أنا، واضع عندنا إنه الصادق عم يحكي لأجل الطقيش راح يكون على هالتقدير، لأنه هذا من أعلام المذهب في الفقه في مقابل ما هو من أعلامهم.
يعني بس كأقاعد يقولي ممكن التقية تجي بمورد قضية تاريخية بغض النظر،
ما في مانع أبدا، ما في مانع، بس قضية تاريخية مش مجرد التاريخ، قضية تاريخية لبيان السنة. السنة بالمعنى العام طبعا، ما يشمل الفريضة على رسول الله. طيب جيد، الشيء الثاني في هالمجال، طبعا الوضع السنة لسه فينا نمشي. الشيء الثاني في هالمجال، أنا شفت في بعض الكلمات ومنها كلام للسيد الخوي رضوان الله عليه، حملت الرواية على معنى آخر للطقية أيضا، بأن لا يكون يقضي يوما مكانه من مقول هؤلاء الأقشاب، بأن يكون مراده من الأقشاب السنة، يعني الذين يقولون بعدم بطلان الصوم، بأن يقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر، بأن يكون كان أكان رسول الله هيك يعني، ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، ولا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب إن رسول الله كان يفعل ذلك، يقضي يوما مكانه. هي فتوى الصادق عليه السلام بتصير، ها بتصير خلاف الطقية تماما إنصافا بالمقايسة بين هذا والوجه اللي ذكرناه. أنا أرى ذاك الوجه يعني أشبه بالواضح، يعني بالمقايسة إلى هذا الوجه، لأنه بدك تقدر استفهام، ما فيش أداة استفهام. ثم مو من عادة الأئمة يفوتوا بالسنة فيما تسألموا عليه الفوت بشكل قاسي، قد لا يوافقهم الإمام إذا لقى مجال، ما بيوافقهم، بس ما بيفوت فيهم بالعرض، خصوصا أن هذا متبنى من سلطاتهم، لأنه مش مذهب كان يقول به، هم متفقون على القول به، متسالم عليه بينهم. عموما إذا أخذنا بالقول الثاني كمان الرواية بعد لا تظهر، بالعكس بتصير على الخلاف أدل، بصير موافقة لتلك الروايات، لأنه بصير القول بالإصباح لرسول الله قول الأقشاب. جيد، روحوا معي من رواية 3 إلى رواية 6، بس الرواية ضعيفة السند طبعا. الرواية 6 أيضا ضعيفة السند، وعنه محمد بن الحسن بإسنادي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن عيسى، يعني عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام، للأسف يا إخوان لا سعد بن إسماعيل له توثيق ولا أبوه إسماعيل بن عيسى له توثيق، ورواية أحمد محمد بن عيسى لا تدل على الوثاقة وإن زعمها بعضهم. قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح، أي شيء عليه؟ قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي، فإن أبي عليه السلام قال.
ليش بده يقول
أبي قال الإمام؟ لأنه عم يحكي مع شيعي ابن شيعي من قم. ها ماشي. وزمن الرضا عليه السلام. قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام. قال لا يفطر أبوه قال ولا يبالي. ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شيء يجب عليه؟ قال لا شيء عليه يغتسل. بعد الحديث إنه تتم ما إلى ربط ببحثنا مع الرواية هذه يا إخوان إنه الإمام الرضا
تدمرت الأمور زمن الرضا. اللي عم يسألوا شيعي من بيئة شيعية خالصة طوب
يقول قال أبي مو هذا السائل يراك أنت وأباك واحد. أبي قال كانت عائشة يعني بلي كان عايش ظروف كذا. حسب الظاهر
لو صحت الرواية يعني
هذا بعد قرينة أوضح على قصة التقي يعني
إنه الإمام صار يخض أحكام. شو بتقول عائشة مش ناقصنا والله
ها؟ بمعزل عن الرأي في عائشة أيا كان بناء على نظرية الإمامة المعصومة لا يؤخذ الدين إلا عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم شو الداعي ليستشهد قال أبي كانت عائشة؟ هو وأبوه كلاهما يمتلكان نفس الإسناد النوراني ها؟ جيد على هذا الأساس
هلا بالنسبة للنبي واضح ظاهرة.
بالنسبة لسؤال السائل وما أجاب به الصادق بعدين بالشق الثاني مطلقة تشمل المتعمد وغير المتعمد بس قبل التقييد بتلك الروايات. جيد بهالمضامين الروائية تقريبا بتقديري صار واضح يا إخوان أن مثل هذه الروايات أقرب ما تكون إلى التقية. لنفترض لا عندنا رواية صحيحة حبيب الخثعمي وعندنا روايتان مؤيدتان لها. تعالوا معي لبقية الروايات. بقية الروايات يا إخوان الباب الثالث عشر الحديث الرابع والحديث الخامس محمد بن الحسن الرابع بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم كلهم صحاح رواية صحيحة وسند الطوسي رضوان الله عليه إلى أحمد بن محمد بن عيسى طرق صحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال يتم صومه ولا قضاء عليه. عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ظهر في التعمد مو نام وأخذه النوم جيد. قال يتم صومه ولا قضاء عليه. الرواية الخامسة من الباب وعنه يعني الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن النوفل الحسين بن يزيد واللي يتوقف فيه كثير وأنا أوثقه لكونه من مشايخ صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق منه في وجوه أخرى لتوثيقه عندما يقترن بالسكوني لم نتبنها ها؟ مهم. عن صفوان بن يحيى هنا لا يروي عن السكوني هو أساسا عن سليمان بن أبي زينب بسبب سليمان بن أبي زينب السيد الخوي عبر عنها بالرواية لأن السيد الخوي عنده النوفري ثقة لكونه من رجال تفسير القمي ها أحسن. سليمان بن أبي زينب يروي عنه صفوان بن يحيى بإسناد معتبر جيد. هنا في الرواية يروي عنه صفوان أيضا. قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في النص عليه أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر المصلى حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام إلي بخطه أعرفه مع مصادف. مصادف اسم شخص مش شخص بالصدفة إجا يعني يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شيء عليه. هالروايتان واضح أنهما تعارضان بشكل صريح تقريبا أو قل ظاهر جدا أنهما تعارضان. ما يزيد الطين بلة الرواية الأولى من الباب الثالث عشر. أني قدمت أخب الرواية حسب تسلسل البحث جيد والتي أهملها كثير من المحققين هنا في البحث. محمد بن الحسن محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر يعني البزنطي عن أبي سعيد القماط خالد بن سعيد. للأسف المحقق السبزواري صاحب الذخيرة قال الرواية ضعيفة بأبي سعيد القماط وهذا من سهو القلم لأن أبا سعيد القماط هو خالد بن سعيد الموثق صريح. جيد. أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح. دغري بدك تقله يمكن أخذ النوم مش متعمد العبرة مش هون. قال لا شيء عليه. الدليل وذلك أن جنابته كانت في وقت الحلال يعني العبرة بالمفطرية حدث الإجناب حدوث الإجناب وحدوث الجنابة وليس العبرة البقاء وهو عينا ما تسالم عليه السنة في مقابل الشيعة عموما. يا إخوان واضح جدا أنه صار عندنا تعارض مستقر. بدك تجمع لجمع تبرعي ما رح ينفعك. البعض حاول يجمع قال إن تم الجمع فهو وإلا فكذا. أنا أقول يا إخوان واضح عندي إنه هالروايات جمع دلالي لا يوجد على مبناي. الأمر سهل أنا لا أقول إلا بحجية الخبر الموثوق مع معرفة تاريخ المسألة وأقوال الفريقين واضح جدا أن رواية موافقة للعامة لا يوجد اطمئنان بصدورها لبيان الحكم الشرعي أي لا تجري فيها أصوات الجهة. أنا مطمئن أنها صادرة على معصومة لكن أصالة الجهة فيها مضروبة. وعلى هذا الأساس نحن لا نفتي إلا بالموثوق والموثوق هو الروايات المعتبرة التي عملت بها الطائفة وهي تلك الطائفة الأولى. وكل مرجحات باب التعارض أنا أرجعتها إلى هذا المعنى. أنا لا أؤمن بمرجحات التعبدية يا أخوان. كل ما هو موجود شيخ الأنصاري لا يؤمن بالمرجحات لكن قال نتعدى لكل مرجح. ما كان ينبغي أن يقول به الشيخ الأنصاري ما كان ينبغي أن يقول به هو هذا الذي ذكرناه لأن هو في آخر بحث حجية خبر الواحد قال الحجة من الخبر والموثوق قبل ما يدخل على أدلة دليل الانسداد. إذا كان الأمر كذلك فالوثوق بلا إشكال ولا ريب يا إخوان هو في هالطرف والمرجحات كلها قرائن وثوق لا أكثر ولا أقل عندي وهذا ما بحثته مفصلا في كتاب التعارف. على القول الآخر اللي بيقولوا المرجحات سواء نتعدى عنها أو نتعدى مرجحات تعبدية ماشي تعبدية أمارية يعني كمان ما وافق الكتاب وخالف العام. أقول بناء على دلالة الآيات الآيات حتصير موافقة للطائفة الثانية إذا دلت لأنه عليك لك أن تجامع حتى يتبين عنك الخيط الأبيض من الخيط الأسود اللي تم دلالة الآية رح يصير فيه مرجحان متعارضة ما وافق العامة وخالف العامة لصالح الطائفة الأولى ما وافق الكتاب وخالف الكتاب لصالح الطائفة الثانية على المبنى. لكن ما بيحصل إشكال لأنه المرجحات تراتبية وإذا وجد موافق الكتاب لا ننتقل إلى المخالفة العامة، وهذا من العجائب، راح تصير النتيجة عجوب. ها؟ الصناعية المشي. أما بناء على عدم دلالة الكتاب كما هو الصحيح، فالمرجح الوحيد عند القائلين بحجة خبر الثقة هو موافقة مخالفة العامة، ولا إشكال ولا ريب في أننا حتى لو ما حملنا ابتداء الروايات على موافقة العامة لأنه قول عائشة وقول معرفة لأنه علان، ها؟ المخالف للعامة هو الذي يؤخذ به، وهي الفتوى المشهورة في الطائفة بلا إشكال ولا ريب كما لا يخفى. يبقى نقطة يا إخوان بكلمة، وهي أنه هل يظهر من هذه الروايات، هل يظهر من شيء من هذه الروايات أن القضاء عقوبة لا من جهة فساد الصوم أو ماذا؟ لم أجد أحدا احتمل هذا المعنى سوى السيد السيستاني حفظه الله، لا أقول اختاره، احتمله، حيث علق هنا بقوله لا إشكال في وجوب إتمامه كما يجب قضاؤه أيضا، ولكن في كون القضاء من جهة فساد الصوم أو عقوبة وجهه، فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط في النية، يعني بتمموا احتياطا أعم من التأدب وإتمام الصوم، وبيقضي احتياطا كمان أعم من كونه عقوبة وقضاء للصوم. لكن تأملت حتى أستخرج هذه الفتوى من النصوص يا إخوان، وهي النصوص اللي بين أيديكم يعني مش آخر، لم أجد ما يؤيدها، والتعبير بالقضاء فرع فوت الأداء، فهي كالصريحة في فوت الأداء. إذا السيد احتمل هالمعنى توسوس به حفظه الله فاحتط بلا إشكال، عمل صنيعا جيدا بلا إشكال ولا ريب، لكن منشأ التشكيك لم أعرفه، لم أعرفه يا إخوان، لأن التعبير بالقضاء يعني الفوت، ما قال وليصم عقوبة موجود عندنا بالرواية شيء من القبيل، وهي مسألة خلافية معروفة بين السنة والشيعة، من أعلام التشيع أن الصوم يبطل، ومن أعلام التسنن أن الصوم يصح، وهو أعرف بما قال. عموما هو ما أخذ رأي السيد، احتاط احتياط وجوبي جيد، إذا توسوس الفقير طبيعي احتاط أو تردد، لكن صناعيا ما في بالأدلة إشارات إلى العقوبة أبدا، ما في. وإتمام الصوم تأدبان من المسلمات في شهر رمضان إذا بطل، هذا ليس منشأ للتشكيك كما لا يخفى، والتعبير بالقضاء عما يفعله صريح أو كالصريح في أن الصوم الأول قد بطل، وإلا ما عبر، قال يصوم يوما مكانه عقوبته، ما قال لك صريح في القضاء، قال يقضي، والقضاء فرع الفوت كما لا يخفى، فهذا الاحتياط نحن لا نرى له وجها انصافا يا اخوان، وقد تفرد به السيد حفظه الله ولم اره لاحد غيره. هذا تمام الكلام في صوم شهر رمضان، هل هذا الحكم ينسحب على بقيه انواع الصوم او لا ينسحب؟ ياتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.